السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسادس عشر من شهر رجب لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بفضل الله على موعد مع اللقاء 18 بعد 100 من لقاءات السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. تحدثت عن صلح الحديبية وتعمدت أن أتحدث بعده مباشرة عن غزوة خيبر وعن عمرة القضاء أو القضية، لتعلق الغزوة والعمرة بصلح الحديبية. وقلت لقد كان صلح الحديبية بكل المقاييس فتحا عظيما، حيث تفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده للدعوة إلى الله عز وجل ولمخاطبة الملوك والحكام والأمراء. وسأتحدث إن شاء الله تعالى عن هذه الكتب، أي عن كتب الرسول صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء بالتفصيل. وكان من بين هذه الكتب التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابه إلى عظيم بصرى، الذي بعثه مع الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه، لكن شرحبيل ابن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام عاملا للقيصر، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوثقه، قيده وقدمه فضرب عنقه، وكان قتل الرسل ليس معتادا. فالرسول أيا كان الكتاب الذي يحمله في أمان، ولا يجوز قتله بحال من الأحوال، لكن شرحبيل بن عمرو الغساني قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه. فلما وصل الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى المسلمين تألموا ألما شديدا، وهنا جهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الفور جيشا كبيرا يتكون من 3000 مقاتل، وكان هذا العدد بالنسبة للجيوش كبيرا في هذا الوقت بالنسبة لجيوش التوحيد. كون النبي جيشا من 3000 مقاتل لتأديب هذا الوالي الظالم الجائر، ولتأديب الأعراب والقبائل التي اعتادت على الاعتداء على حدود الدولة المسلمة الناشئة في المدينة، ولم يهدأ لهذه القبائل بال، ولم يقر لها قرار إلا وهي في اعتداء دائم على الإسلام وحدود دولته.
وخرج هذا الجيش الذي يتكون من هذا العدد الكبير بالنسبة للمسلمين في 3000 مقاتل متوجها إلى مؤتة بضم الميم، إلى مؤتة، ومؤتة قرية، قرية من القرى التي تقع بأدنى بلقاء الشام، ليخوض المسلمون معركة شرسة وحربا دامية. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ليختار قادة وأمراء هذا الجيش. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة في جمادى الأولى من سنة 8 أي من الهجرة، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس. انظر إلى هذا الترتيب النبوي، فالرسول لا يتكلم إلا بوحي ولا ينطق عن الهوى، ما دام الأمر متعلقا بالدين، ما دام الأمر متعلقا بالدين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب على الناس، أن يتولى الإمرة أو الإمارة من بعد للجيش جعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة على الناس. فتجهز الناس. طبعا هذا الحديث رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي قتادة بسند صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، وإن أصيب جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة على الناس. فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم. فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع بكى، فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وهي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال عبد الله بن راحة: فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود، كيف لي بالصدر أي بالرجوع والعودة بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، ذات فرغ أي ذات سعة تقذف الزبد أي الرغوة التي تعلو الدماء، يعني هو يدعو الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. لكني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حرانة مشهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جثي أي على قبري أرشده الله من غاز وقد رشد، رضي الله عن عبد الله بن رواحة. ثم مضى جيش رسول الله تحت قيادة زيد بن حارثة حتى نزلوا مكانا في أرض الشام يقال له معان، ولا زال معروفا باسمه إلى الآن. نزلوا في الأردن، نزلوا مكانا يقال له معان، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء، مكان مقابل له في 100,000 من الروم، والمسلمون كان عددهم يعني 3,000. فنزل هرقل في جيش يتكون من 100,000 مقاتل، وانضم إليه من القبائل العربية التي لم تسلم بعد، انضم إليه 100,000 منهم، فصار الجيش يتكون من 200,000، وقيل بل انضم إليه 50,000، وأقل ما قيل إن الروم كانوا 100,000 ومن العرب 50,000. أقل ما قيل أو ما قاله أهل التاريخ والسير أن الروم كانوا 100,000 وكان انضم وقد انضم إليه من العرب 50,000، كما قال الإمام السهيلي وغيره في الروض، السهيلي في الروض الأنف وغيره. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخبره بعدد عدونا، نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له، رضوان الله على الصحابة. قال فشجع الناس عبد الله بن رواحة، شجع الناس على المضي قدما للقتال عبد الله بن رواحة، وقال يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، يا قوم والله إن الذي تكرهون يعني الموت للذي خرجتم تطلبون، وهي الشهادة في سبيل الله، أسأل الله أن يرزقنا الشهادة، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، إما ظهور، قال عبد الله بن راحة إما ظهور أي نصر على الأعداء وإما شهادة. قال فقال الناس صدق والله بن رواحة، فمضى الناس خلف زيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا. انظروا إلى معتقد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في الجهاد وفي الشهادة في سبيل الله، يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، الموت قادم قادم لا محال، إن لم يمت الإنسان بالسيف مات بغيره، إن قدر الله عليك الموت ستموت وأنت على فراشك، رضي الله عن سيف الليل المسلول الذي سأتكلم عنه الليلة، خالد بن الوليد الذي قال والله لقد شهدت سهاء 100 زحف وما بجسدي موضع شبر إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي رغم أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يعني الموت في الوقت الذي يقدره الله سيأتي لا محالة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، والله تبارك وتعالى قل وما تدري نفس بأي أرض تموت، أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان والتوحيد، إما ظهور وإما شهادة. فشجعت كلمات عبد الله بن رواحة الناس فخرجوا بفضل الله تبارك وتعالى مع قلة عددهم 3,000 مقابل على الأقل في مقابل 100,000 فقط، يعني هذا الجيش الأصلي من الروم، ومع ذلك مضوا للقتال لا يبحثون عن النصر وإنما يبحثون بفضل الله عن الشهادة. ثم التقى الناس فاقتتلوا قتالا ضاريا، وأرجو أن تتصور أنت يعني لا وجه المقارنة، لكن الصحابة يعتقدون أنهم لن ينصروا لا بعدد ولا بعدد ولا بسلاح، وإنما النصر من عند الله تبارك وتعالى. يعني نرجو أن تتحول هذه الكلمات إلى عقيدة عند الأمة الآن، النصر من عند الله، النصر من عند الله لا بعدد ولا بعدد، وإنما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فالله سبحانه وتعالى لا ينصر إلا من نصر الدين، لا ينصر الله إلا من نصر الدين. ولا ينبغي أن تفتن الأمة الآن، لا ينبغي أن تفتن الأمة. صحيح أنا أعلم أن الفتنة قاسية وأن الفتنة شديدة وأن مخاطبة عام المسلمين الآن بمعتقد الروافض الخبيث الذي هو يعني خطر بالغ على السنة مخاطبة عامة المسلمين بهذا المعتقد الخبيث الآن قد يحدث فتنة، لأن علي رضي الله عنه يقول: ما أنت، حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت عائين من العلم، بثت أحدهم وأمسكت الآخر، ولو بثت لقطعت مني هذا الحقوق. وإلا فإننا ندين الله بأن معتقد الروافض معتقد خبيث، وقد بينت ذلك في أشرطة أربعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن هذه الأمة، وأن يجنبنا لكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يمكن للتوحيد والموحدين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينجي المستضعفين في كل مكان، وأن يزلزل اليهود، وأن يدمرهم، وأن لا يرفع لهم راية، وأن يسقط لهم كل أمنية وغاية، وأن يقر أعيننا بحسيمتهم هم والأمريكان والبريطان وكل من عاونهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ثم ابن إسحاق: ثم التقى الناس فاقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله حتى شاط في رماح القوم، يعني قتل وضاع حتى شاط في رماح القوم كثرة شديدة. ثم أخذها جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه، أخذها جعفر إن أخذ الراية، فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال أي اشتد عليه، اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل، زيد، فالتقط الراية من بعده جعفر بن أبي طالب صلى الله على الصادق، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، يبقى لازم حيقتل زيد. فالتقط الراية جعفر، فقاتل جعفر بن أبي طالب حتى قتل. وذكرت بعض الروايات أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ اللواء بيده اليمنى فقطعت، فأخذ الشمال بيده اليسرى فقطعت، فاحتضن اللواء بعضدي، يا الله، احتضن اللواء بعضدي، مفيش ذراع، جعل اللواء في صدري واحتضنه حتى يقع اللواء، لأن اللواء لو سقط على الأرض امتلأت القلوب بالهزيمة النفسية، فهو حريص على أن يسقط لواء المسلمين على الأرض، فاحتضن اللواء بعضدي فضرب حتى قتل. وستعجب إذا علمت أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الوقت كان في 33 من عمره، وهو نكعة النجاشي ما كانش لسه بلغ 20، قتل وهو في 33 من عمره. تعرفين أن جعفر رجع للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، فاتخذه النبي قائدا في هذا الجيش الذي خرج لمناطحة الصخور الصماء في بلاد الشام، ولتهذيب هذه القبائل التي لا تبدأ في الاعتداء على حدود الدولة المسلمة الناشئة. سقط جعفر رضوان الله عليه، فأبدل الله عز وجل جعفرا رضي الله عنه بذلك، أي بدل ذراعيه، أبدله الله تبارك وتعالى بذلك جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. جبت الكلام ده منين بقى؟ ده كلام غيب محتاج دليل، الحديث في البخاري، الحديث في صحيح البخاري، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا قابل ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وأعتقد أنكم تعلمون جميعا أن هذا الكلام لا يقوله الصحابي من تلقاء نفسه، وإنما هذا له حكمه الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله ورضي الله عن علي بن أبي طالب إذ يقول: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي. أخويا محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. رضي الله عن جعفر وعن علي وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قتل جعفر رضوان الله عليه أخذ الراية عبد الله بن رواحة، زيد بن حارثة على الناس فإن قتل فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن قتل فعبد الله بن رواحة على الناس. فالتقط الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ثم تقدم بالراية وهو على فرسه، فجعل يكره نفسه على النزول أي الساحة للقتال، فجعل يستنزل نفسه ويتردد ويقول: أقسمت يا نفس لتنزلن، أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، أي لتكرهن على النزول إلى القتال، إذا إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا مطفى في شنة، شنة يعني في شيء بالي. فأكره نفسه رضوان الله عليه، وقال أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. يعني فعل زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما. ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم، ذراع أو قطعة من اللحم، فقال: شد بها صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه بيده فانتهس منه نهسا، أي أخذ منه قطعة من اللحم، ثم سمع الحطمة يعني الزحام وصد الجلبة في القتال في ناحية الناس، فقال: وأنت في الدنيا؟ ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه، ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وقبل أن يسقط اللواء التقطه صحابي جليل اسمه ثابت ابن أقرب، ثابت ابن أقرب أخو بني العجلان، وراح ينادي بأعلى صوته في هذا الوطيس الدامي، في هذه المعركة المؤلمة التي قتل فيها ثلاثة من الأبطال، بل قتل فيها القادة الذين اختارهم سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم، الإمارة لمن تكون؟ فقال المسلمون في أرض المعركة: أنت، يعني أنت يا ثابت بن أقرب. فقال: ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس، فدفع ثابت بن أقرب إلى خالد بن الوليد، إلى سيف الليل المسلول، وكان خالد حديث عهد بإسلام في هذه المعركة. فقال خالد لثابت بن أقرب: أنت أحق بها مني. فقال ثابت في بعض الروايات: والله ما أخذتها إلا لك. ونادى ثابت بن أقرب: أترضون إمرة خالد؟ قال: اللهم نعم. أترضون إمرة خالد؟ شوف في أدب، في تواضع. أترضون إمرة خالد؟ قالوا: اللهم نعم. يا الله يا أخي، سبحان الله سبحان الله، اللهم ارزق الأمة من جديد بخالد بن الوليد. إن لله رجالا تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، إن لله رجالا تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، من بين هؤلاء الرجال سيف الله خالد بن الوليد. تاخذ بشرة، تاخذ بشرة، خذ بشرة في زمن الفتن يعني. والله لقد رأيت خالد بن الوليد في الرؤيا على باب مسجد التوحيد في الدور الأرضي، في رؤيا طبعا مش للوقت يعني، بس خذوا بشرة يعني لكم، يعني أن يأتينا صحابي جليل كخالد بن الوليد على هذا المكان، فهذه والله كرامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وبسرعة البرق استطاع خالد بن الوليد رضوان الله عليه أن يغير دفة المعركة. أنا عاوزك تتخيل، مش هتكلم عن العرب اللي شاركوا في القتال، عاوزك تتخيل 3000 مقابل 100,000، 3000 مقابل 100,000. واستطاع خالد بن الوليد بعبقرية فذة، خالد بن الوليد لم يهزم في معركة قط، التقط الراية وبسرعة البرق صعد على أعلى قمة جبل في أرض الميدان ونظر نظرة سريعة بعينين كعيني الصقر، واستطاع بهذه النظرة الخاطفة أن يحدد مواطن الضعف ومواطن النصر في أرض المعركة. ثم عاد على وجه السرعة فبدل الجيش، فجعل الميمنة في مكان الميسرة، وجعل الميسرة في الميمنة، وجعل المقدمة في المؤخرة، وجعل المؤخرة في المقدمة، وأمر فريقا من الجيش أن يتأخر خلف الجيش. فإذا أصبح الصباح أمرهم أن يثيروا غبارا ليرتفع هذا الغبار في السماء إلى مدد لا يعلم ارتفاعه إلا الله. وفي الصباح فوجئ الروم بوجوه تختلف عن الوجوه، الميمنة بقت ميسرة، الميسرة بقت ميمنة، والمقدمة مؤخرة المؤخرة، ورأوا غبارا يأتي من الخلف بصورة رهيبة جدا، فوقع الرعب والفزع في قلوبهم واعتقدوا اعتقادا جازما أن مددا أتى من المدينة النبوية المطهرة، أن مددا لا يعلم أعداده إلا الله قد وصل بالفعل لقتال الروم مع هذا الجيش القليل العدد. فما كان منهم إلا أن يفروا من الميدان، واستطاع سيف الله المسلول أن يحتفظ بقوة الجيش وأن ينسحب انسحاب الكرار أي المنتصرين، ليس انسحاب المهزومين، لأنه بكل المقاييس العسكرية المعاصرة حقق انتصارا مذهلا مذهلا، أن يحتفظ بالجيش دون أن يباد بالكلية، وأن يقع الرعب والفزع في قلوب الأعداء حتى يعتقدون أن مددا أتى، ويتركون أرض المعركة لخالد بن الوليد. فهذا انتصار بشهادة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. واستطاع هذا العبقري الذي كسرت في يده 9 سيوف كما في صحيح البخاري، دق في يد خالد 9 أسياف في يوم مؤتة، أو تتصور فارسا يضرب السيف حتى يتحطم السيف فيأتي بآخر، وتتحطم في يده 9 أسياف رضي الله عنه وأرضاه. واستطاع خالد بن الوليد رضوان الله عليه أن يرجع بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تنظر معي هذه الروايات الجميلة. الأول، قبل أن يصل الخبر إلى المدينة قام رسول الله بنفسه ينعي القادة ويبشر باستلام خالد بن الوليد الإمرة والقيادة صلى الله عليه وسلم. لا أطلق عن الهوى، روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا. يا الله، كيف الرسول في المدينة ويقف في المسجد النبوي لينعي للصحابة زيدا وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فيقول عليه الصلاة والسلام نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. فقال، اسمع ماذا قال، بأبي هو وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، قال أخذ الراية زيد. الرسول يوصف المعركة هو فين؟ في المدينة. أخذ الراية زيد فأصيب قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، بأبي هو وأمي وروحي، وعيناه تذرفان أي الدموع، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان. اسمع ماذا قال، قال حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. فسماه النبي فتحا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم نصرا. ثم أخذ الراية، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، أظن دي منقبة يعني لو جمع أهل البلاغة في الأرض ليجسدوا أو ليعبروا عن هذه المنقبة النبوية في كلمة قليلة ما استطاعوا، حتى أخذ الراية يسمع سيف من سيوف الله. هذه منقبة لخالد بن الوليد، يسميه النبي سيفا من سيوف الله، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه الحديث، تفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى. في رواية أخرى في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله أي ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، يعني كان عبد الله بن عمر معهم في هذه الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا في جسده 94 من طعنة ورمية. هذا تفرد به الإمام البخاري. أيضا في رواية أخرى في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أنه وقف على جعفر بن أبي طالب يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره، يعني كل كان وهو يواجه العدو بصدره، يعني ما فيش طعنات في ظهره دليل على أنه كان يجري أو يفر. وإن ثبت أنه طعن في ظهره بعض الطعنات فلا شك ولا ريب أن هذا دلالة قاطعة على أن الطعن كان بعدما وقع وسقط رضوان الله عليه، أنه كما ذكرت التقط اللواء بعضديه فطعن فوقع على الأرض. قبل هذه الطعنة تلقى 50 ضربة، ما بين ضربة سيف وطعنة بسهم أو برمح، فحين سقط على الأرض تساقطت عليه السهام والسيوف يعني إلى تقريبا قرابة كمان 40 طعنة، أن كان به أكثر من 90 طعنة رضوان الله تبارك وتعالى عليه وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول خالد بن الوليد في صحيح البخاري حديث صحيح البخاري قال البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. لا إله إلا الله. فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية يضرب بها، صفيحة من صنع أهل اليمن. انتهت المعركة وعاد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إلى المدينة، لكنهم في وجل، لا إله إلا الله، في خوف شديد. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصا، وكنت في من حاص، حاص يعني طلب الناس الفرار والهرب، طلب الناس الفرار والهرب، فحاص الناس حيصا، وكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبكنا بالغضب. أنهم تصوروا أن رجوعهم مع سيف الله المسلول مع خالد بن الوليد، تصوروا أن هذا من الفرار وأنه من غضب الله عليهم. قال: وكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. ثم قلنا: لو دخلنا المدينة ثبتنا، ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كانت لنا توبة، والله يتخلي بالك، فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الصبح، فخرج عليه الصلاة والسلام فقال: من القوم؟ بأبي وأمي وروحي. قال: من القوم؟ قال عبد الله بن عمر: فقلنا: نحن الفرارون. لا إله إلا الله، نحن الفرارون. فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا، بل أنتم الكرارون، وفي لفظ: بل أنتم العكارون، أي الكرارون، أي الراجعون والعائدون. أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين، أنا فئتكم وأنا فئة، يعني الفرار من السحف كبيرة، إلا أن تفر إلى فئة، إلى فئة من القوم لتستعيد الكرة على الأعداء مرة أخرى، إلا من كان متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئة. هذا استثناء رحمة من رب الأرض والسماء، وإلا فإن الفرار من الزحف كبير من الكبائر كما في الصحيحين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لستم فرارين. قال: لا، بل أنتم العكارون، أي الكرارون. أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال عبد الله بن عمر في هذه الرواية في مسند أحمد بسند صحيح، قال: فأتيناه صلى الله عليه وسلم حتى قبلنا يده بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه أي الإمام أحمد أيضا في المسند بسند صحيح عن غندر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن ابن عمر قال: كنا في سرية ففررنا، فأردنا أن نركب البحر، فأتينا رسول الله فقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون. قال: لا، بل أنتم العكرون. والحديث أيضا رواه الإمام أبو داود في سننه، والترمذي كذلك، ابن ماجه في السنن بسند حسن، وفي مسند أحمد بسند صحيح أيضا. قال أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى وأسعد بن عامر قال: حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله في سرية، فلما لقينا العدو انهزمنا في أول غادية، فقدمنا المدينة في نفر الليلة فاختفينا، ثم قلنا: لو خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذرنا إليه. قال: فخرجنا إليه، فلما لقيناه قلنا: نحن الفرارون يا رسول الله. قال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم، وفي لفظة: وأنا فئة كل مسلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. النبي عليه الصلاة والسلام يملأ قلوبهم بالأمل أنهم قد بذلوا ما عليهم لله تبارك وتعالى. في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، خلي بالك رواية جميلة رقيقة جدا، قالت: لما قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن. قالت عائشة: وأنا أطلع من صائر الباب، أي من شق الباب، يعني تطالع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا أطلع من صائر الباب أي من شقه، فأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره صلى الله عليه وسلم أن ينهاههن. قالت: فذهب الرجل ثم أتى فقال: والله لقد غلبننا، أي في البكاء على جعفر، فزعمت أن رسول الله قال: فحتوا في أفواههن التراب. ووجه المناسبة كما قال الحافظ ابن حجر رضوان الله رحمه الله، قال: احتوا في أفواههن دون أعينهن، مع أن الأعين محل البكاء، الإشارة إلى أن النهي لم يقع عن مجرد البكاء، بل عن قدر زائد عليه من الصياح أو النياحة، والله أعلم. ده تعليق الحافظ بن حجر، وإلا فإن البكاء على الميت جائز، بكاء على الميت جائز ما لم يكن مصحوبا بكلمات أو بأفعال محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على موت ولد إبراهيم، بكى وقال: إن العين لتدمع وإن القلب لأحزن وإن على فراقك أو لفراقك إبراهيم لمحزونون. وبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى ابنته زينب يحتضر، ورأى روحه تفارق جسده فبكى. فلما قيل له: أتبكي؟ قال: هذه رحمة، أودعها الله من يشاء، أودعها الله قلوب من يشاء من عباده. فالبكاء المجرد دون الكلمات أو الأفعال المحرمة جائز، ليس محرما في دين الله، بل الراحمون يرحمهم الرحمن. ولا شك أن الأرض ما عرفت في البشر أرحم ولا أرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحمل بين جوانحه قلبا ملأه الله تبارك وتعالى بالرحمة، بل لقد أثنى الله عز وجل عليه بقوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش للمؤمنين فقط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر، فمن آمن به في الدنيا أمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة، يعني رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به في الدنيا أمن من عذاب الله في الدنيا وأجل عذابه للآخرة، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فوجود النبي بذاته رحمة للكفار فضلا عن المؤمنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله عز وجل أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أرغم الله أنفك. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل، وما تركت رسول الله من العناء. يعني كأنها تألمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ترداد، يعني هذا الذي يذهب ويأتي ويروح لينقل له أخبار نساء جعفر، حتى يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. فقالت عائشة رضي الله عنها: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل، وما تركت رسول الله من العناء. والحديث كما ذكرت رواه الإمام البخاري وراى الإمام مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة، أي التي سمعت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. في مسند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح من حديث عبد الله بن جعفر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليه زيد بن حارثة، وقال: إن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة. فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، إذن تفصيلية جميلة. ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه، وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. قال: ثم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم، يعني لم يذهب إليهم قبل ثلاثة، ثم أتاه فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي. لا تبكوا على أخي، يقصد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: ادعوا لي ابني أخي، يعني أولاد جعفر رضوان الله عليه، فجيء بنا كأننا أفرخ، فراخ صغيرة يعني، فجيء بنا كأننا أفرخ. فقال: ادعوا لي الحلاق عليه الصلاة والسلام، ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال: أما محمد بن جعفر ابن أبي طالب، فقال عليه الصلاة والسلام: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. عبد الله بن جعفر: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. هذه شهادة عظيمة. ثم أخذ بيدي النبي عصام، أخذ بيدي عبد الله ابن جعفر، ثم أخذ بيدي فأشالها، يعني رفعها، وقال: يا سلام. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اخلف جعفرا في أهله، اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة أو في صفقة يمينه. شايف الدعاء الجميل ده؟ قال لما رفع يد عبد الله ابن جعفر رضي الله عليه قال اللهم اخلف جعفرا في أهله. طب بالله عليك في أغلى ولا أعظم من هذا؟ في والله العظيم والله هذا الدعاء لأولاد جعفر والله أفضل لهم من وجود جعفر بينهم. اللهم اخلف جعفرا في أهله، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، والذي سيخلفهم ربنا جل وعلا الذي يرزق جعفر والكون كله. اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، وبارك لعبد الله جعفر في صفقة يمينه. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء 3 مرات. قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى، امرأة جعفر، فذكرت له عليه الصلاة والسلام يتمنى، وجعلت تكلمه وتقول وتقول، فقال عليه الصلاة والسلام العيلة تخافين، يعني تخافين الفقر، تخافين الفقر، العيلة تخافين، اسمع اسمع لي يا الله، العيلة تخافين، يعني تخافين عليهم الفقر، وأنا، الرسول يقول يقصد نفسه، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. الله، العيلة تخافين، تخيف على أولاد جعفر من الفقر، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. أحاديث روى أحمد بسند صحيح، وروى أبو داود بعضه، وكذلك الإمام النسائي في السنن، وسنده أيضا في السنن صحيح، وسنده أيضا في أبي داود صحيح. قال العيلة تتخافين، العيلة تتخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وانتهت المعركة وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا، وقد سمى أهلها كرارا لا كرارا، وقد سمى خالد بن الوليد في هذه المعركة سيفا من سيوف الله عز وجل. وكنت أود أن أتحدث في محاضرة مستقلة في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى عن القادة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وسأتحدث أيضا في عجالة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. سيكون هذا هو موضوع محاضرتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى في فضل 3 الأمراء، لأننا بحاجة للحديث عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمعرفة هؤلاء، لا سيما ونحن نعيش زمانا قدم فيه التافهون من ناحية ليكونوا القدوة والمثل، وأخر فيه الأطهار والأبرار والقادة الحقيقيون من العلماء من ناحية أخرى، لتظل الأمة متشرذمة متهارجة. واسمحوا لي أن أكتفي الليلة بهذا القدر، فوالله لولا أنني استحييت أن يأتي إخواننا من هنا وهناك وهنالك ما أتيت الليلة، فلقد يعلم الله أنني مريض من بعد ما عدت من العمرة، وأسأل الله أن يتقبل مني وأكون صالح الأعمال. وأكتفي وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة، لأن الأسئلة كلها ألغام. فأسأل الله أن نجينا لكم من الفتن، وإن شاء الله بكرة أتكلم عن الموضوع نفسه، أنا ما ينفعش أتكلم في حاجة تاني. بكرة إن شاء الله في مجمع أهل السنة في دموه بإذن الله هتكلم عن الفتنة نفسها، الواقع اللي بتحياه الأمة الآن، وسأتحدث إن شاء الله تعالى يعني في هذا الموضوع، وأسأل الله أن يلهمنا الصواب وأن يلهمنا التوفيق والرشد. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.